إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فنضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى يعظم الأشياء ما يشاء وكيف يشاء، فعظم أشهر من شهور العام هي الأشهر الحرم، قال فيها تبارك اسمه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعندي أربع أشهر حرم الله عظمهم ولهم قدر عند الله، وهذه الأشهر الحرم معروفة هي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب. الحكمة أنه جعل ثلاث أشهر متوالية ثم رجب منفصل عن الأشهر، يعني وراء بعض كده ذو الحجة ذو القعدة ذو الحجة وبعدين وراء على طول محرم وراء بعض توالي، وبعدين رجب بعيد منفصل. فالحكمة قال أهل التفسير أنه الناس عشان تعمل منسك الحج وتؤدي مناسك الحج الموضوع صعب، فيبقى قدامها شهر قبل المناسك تبقى في أمان، لأنه ما كانش السفر في ساعتين يوصل للمكان، كانوا بيسافروا على الدواب وعلى الجمال ومسافة ممكن يقعد شهر وأكتر في الطريق، فداروا شهر فرصة أنه يأتي إلى الحج يسافر، مفيش حرب مفيش حروب مفيش حد يعني قاتل معاه، لأنه حرم جعلها أشهر حرم يعني حرم فيها القتال، فلا يبتدي المسلمين قتال المشركين أو الكفار أبدا في هذه الأشهر الحرم حرام، لكن إذا المشركين قتلوا المسلمين أو هجموهم في ديارهم أو هجموا عليهم إجماع العلماء المسلمين يدافعوا عن أنفسهم. فربنا جعل الثلاث أشهر وراء بعض متتالية ما فهمش قتال ما فهمش حرب حرام، شهر قبل الحج عشان يقدر يصل للبيت الحرام وبعدين يؤدي المناسك، ثم شهر كامل بعديه اللي هو محرم عشان يبقى يرجع إلى بلده عشان البلاد اللي بتبقى بعيد، وبعدين جعل رجب منفصل لأداء العمرة، عايز يعمل العمرة على أثناء السنة، فيبقى عنده اربع أشهر في السنة يستطيع أن يؤدي مناسك الحج في أمان وأيضا يؤدي العمرة. الأشهر الحرم التعظيم اللي فيها والميزة اللي فيها أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها عشر أيام، الأيام دي العمل فيها أحب إلى الله من سائر أيام السنة، كما جاء في الحديث نبي بيّن هنقول الحديث يعني أنه العمل فيها أفضل عند الله من الجهاد في سبيله. في هذه الأشهر الحرم أيضا في عشر محرم نجى الله موسى وقومه، فبيصوموا يوم عشرة وإحنا كمسلمين بنصوم معاه تسعة مخالفة للمشركين، هي أشهر عظيمة أشهر عظمها الله، ينبغي لكل إنسان مسلم محب لله ورسوله أن يعظم ما عظم الله. والسؤال العجيب إزاي يعني يتحمل قلب مسلم أو يحتمل أنه يبقى فيه حاجة ربنا عظمها وأنا ما بعظمهاش، شديدة جدا، يعني إزاي الله سبحانه وتعالى يعظم شيء وإحنا لا نعظم هذه الأشياء، يعني ده دل على شيء دل طبعا على يعني البعد الشديد جدا عن روح الدين وعن يعني الشيء اللي ربنا أمرنا به اللي هو روح الأعمال والقلوب وتعلق القلوب، بعاد جدا عن هذه المعاني. من ضمن الأشياء ومن ضمن الأعمال العظيمة جدا في هذه الأشهر هو الحج، أداء فريضة الحج اللي هي الركن الخامس من أركان الإيمان. الله سبحانه وتعالى فرض الحج على العباد مرة في العمر المستطاع، استطاع لاستطاع المحرم وبالنسبة للمرأة والمال والزاد والصحة، يعني كان إنسان مصح. طب اللي ما عندوش الحاجات دي بيسقط عنه فريضة الحج، طب اللي سقط عنه فريضة الحج ضاع منه يعني العمل العظيم ده، لا ممكن يتدارك كل ده بإذن الله. لكن اللي عايز نقف عنده فريضة الحج، يعني منذ عملي في الدعوة من سنوات طويلة ما سئلت أبدا مرة سؤال عقدي عن فريضة الحج، كل الأسئلة بنسألها أسئلة فقهية، يعني أي حد بيتكلم عن الحج أو يسأل عن الحج بيسأل سؤال فقهي، الحرام الحلال أعمل إيه أرمي الجمرات إمتى علي دم معليش دم، كلها أسئلة فقهية، ما حد التفت أبدا إلى عظمة هذه الشريعة وعظم هذه الشريعة وإنها من أعظم الشعائر اللي بتحيي القلوب وتحقق الإيمان للعبد ونحن لا نشعر بها مطلقا إلا ورحمة الله. يعني أكثر المسلمين لا يعلمون قيمة الحج، كل ما تعرفه عن الحج اللي طالع حج حاجتين، إنه يطلع يحج عشان يرجع مغسول من الذنوب كما ولدت أمه، الحاجة التانية بيسأل إيه الحرام وإيه الحلال لأنه خايف على القرشين يدفعهم فعايز إيه يضمن ميه إنه رجع مغفول له، بس ده اللي عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغربها يعلم هذا القوم، لا أحد يعلم شيء عن هذا النسك العظيم جدا، ولا العبوديات اللي بداخل هذا النسك، ولا يعني الحكمة لفرض هذا النسك العظيم، محدش يعلم هذا أبدا. ولذلك قال ابن السعدي يعني في الحج أسرار عظيمة، فلو لم يكن فيها من الحكم إلا أن حقيقة الحج هي استزارة الرب لأحبابي ووفودي ووفود بيتي، وأنها أوفدهم إلى كرامتي ودعاهم إلى فضله وإحساني يسبق عليهم النعم، ويسبق عليهم النعم والكرامات وأصناف الهبات ما لا تدركه العذرات. بتكلم كلام طويل، واللي أنا مفكر مش في حاجة في الحج خالص غير أن الله سبحانه وتعالى استدعى واستزار هؤلاء الحجاج، يعني هو طلبهم وكتب عليهم وكتب لهم هذا الحج، لو ما فيش أي نعمة خالص غير دي لكان كفى بها. طب واستزارهم ليه؟ عشان يفيد عليهم من أنواع الإحسان والكرامات والعطايا والمنن اللي لا يعلم حدها إلا شخص فقيه عرف يعني إيه معنى الحج ويعني إيه نسب الحج. لو الإنسان ما كانش عنده فقه الحج وما فهمش الحج ده لإيه، والله ما يفهم حاجة لو حج 50 مرة. ولذلك تلاقي الناس بتروح تحج وترجع كما كانت ربما أسوأ، ويحج ويرجعوا كما كانوا ربما أسوأ، ويقولك حجيت 10 مرات وأربع مرات وخمس مرات ولم يؤثر فيه الحج قط. لماذا؟ هنشوف لماذا. فلو أن أول حاجة إنسان يعلمها يعلم هذه الفريضة العظيمة وعظم هذه الفريضة وفضل الله عليه أن الله يعني استزرنا وأن الله استزر هذا الحجاج ويعني دعاهم إلى بيته ليصيد عليهم من أنواع العطايا والكرامات، وأنه ينقلهم من مائدة إلى مائدة ومن كرامة إلى كرامة ومن فضل إلى فضل ومن إحسان إلى إحسان وحسنات متتالية لا تنتهي في كل عمل من أعمال الحج، لأن الحج اجتمعت فيه عبوديات القلب وعبوديات البدن وعبوديات الإنفاق، كل حاجة اجتمعت فيه عدة عبوديات، القلب يعبد والبدن بيتحرك طاعة والأموال بتنفق ونفائس الأموال بتنفق وكرائم الأموال لا يبخل بها الإنسان في هذه الشعيرة العظيمة حتى يؤدي فريضة الحج. فشعيرة عظيمة جدا، ولكن للأسف كما قلت يغفل عنها الكثير من الناس. وهذه الشعيرة كما قلت يعني في طيها بتحمل عبادات، عبادة وعبادة وعبادة، هنشوف ايه انواع العبادات اللي داخل فريضة الحج اللي احد يعلم عنها حاجة. ابتداء الحج واعمال القلوب عشان نعرف اللي طالع حج ومش طالع حج، كلام مش الحجاج، الكلام لكل المسلمين. أول حاجة في الحج أعلمها أعمال القلوب، الحج وأعمال القلوب، ما المطلوب مني في الحج؟ دي شعيرة عظيمة جدا، وكل الأعمال وأي عمل في الدنيا كما قال الشيخ الإسلام تيمية الدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا وهو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان. يبقى بين أن الدين القائم في القلب هو الأصل، يعني ما عندك من أعمال القلوب هي الأصل، اللي هيطلع بره ده على الجوارح ده فرع. ازاي الكلام ده؟ طبعا، لان انا ما يهمنيش ان انا اتكلم بلساني والقلب مش مقر. طب المنافقين كانوا بيقولوا بلسانهم اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، وكان منهم بيطلع يصلي ويصوم ويحج، وفي منافقين في الامه دلوقتي بيطلعوا من الحج كتير للسمعه والرياء. فالقضيه مش قضيه كلام ولا اقوال ولا اعمال بالبدن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فالمحل نظر الله سبحانه وتعالى القلب مش العمل بالبدن بالظاهر، ودي قضية المسلمين الكبرى والطامة اللي ابتلي بها المسلمين، التركيز في أعمال الظاهر. ده مين؟ ده اللي ابتلي بها المسلمين الملتزمين أو الملتزمات، اللي هو الالتزام بأعمال الظاهر، لكن أعمال القلوب هي الأصل هي المحرك، ومنها بقى الفرع اللي بيطلع عليه اللي هو الأعمال. وإلا القلب لو ما كانش فيه أعمال قلوب العمل لا قيمة له، وده اللي احنا بنشوفه. الشريعة كلها لو نظرت إليها أي عمل من أعمال الشريعة هتجد أن العمل مرتبط بأعمال القلب، وأي عمل ما فيهوش أعمال قلب لا يمكن أبدا. هتلاقي أمر ربنا أمرك فيه وتتبعي كده وانظري وتأملي في أمر الله، أي أمر من الأوامر هتجد أن الله سبحانه وتعالى أمرك فيه بأمر بأعمال القلوب. والعبد بيعمل العمل الجارحة لكن لابد من القلب. حتى وانت واقف في الصلاة أول حاجة بتقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أهدي عمل قلوب. إن أنت تبرأتي من حولك وقوتك ووقوفك بين يد الله للصلاة، أنا بعبدك يا رب أهو وإياك نستعين، يعني بك أنت أستعين، لو ما عنتنيش على هذه الطاعة لن أستطيع أداء الطاعة. فإقرار وإعلان من نفس إن الجسد الواقف دلوقتي يصلي لا يمكن هيصلي إلا بالاستعانة الله. ده إذا فهمنا الكلام ده وإحنا نصلي يعني، لكن ده الأصل. انا بقول ده الاصل اللي غفل عنه المسلمين، انه انا ابقى واقفه او بعمل العباده اي عباده امرت بها واستدعي القلب عند حال العباده، احاول استدعاء القلب عند العباده لاعلم ان لو اللي في القلب ما انضبطش الجارحه لا قيمه لها، وان عمل الجارحه لا قيمه له، وعمال المنافقين كثيره. شوفي ابو بكر بن عياش قال في شان ابو بكر الصديق، في شأن أبي بكر الصديق: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. قال المزني من أصحاب الشافعي: الذي وقر في قلب أبي بكر الصديق حب الله ورسوله، وهي ده الفرق. ما سبقكم بكثرة صلاة ولا صيام، يعني العملية مش أن أنا أقول ولا القضية أن أصلي كتير وصومي كتير وحج كل سنة وطلع عمره بيتقتلوا عليه كل سنة وتستلف وتستدين عشان تروح لعمرة وتستدين عشان تعمل الحج وشغالة موتة نفسها في الظاهر. بين لهم قضية مهمة جدا وقفنا عندها والله لنصالح حوالنا. أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب سبق الأمة بإيه؟ أكيد في عند في الأمة سبقوا أبو بكر الصديق بأعمال كتيرة جدا. يعني لو جينا رجعنا كده عند التابعين وشفنا التابعين بقى وصنفوا في المصنفات والأحاديث وعملوا الكتب وعملوا الحاجات، أبو بكر عاش كل ده، ما عملش كل اللي عملوه التابعين ها كأعمال، يعني هو أعمالهم ممكن تكون أكتر بكتير، لكن هو سبقهم، سبقهم ما فقر في القلب. يبقى المسألة قضية قلوب، قضية قلوب ما فيها من أعمال، لأن إحنا لما نتكلم عن القلوب للأسف حتى الملتزمات كل اللي بيفهمين من القلوب الإخلاص بس، هي طول الوقت بتدندن حواليا أنا عايزة أبقى مخلصة، لا تعتقد شيء في قلبها أو إن قلبها محتاج إلا للإخلاص بس. ممكن تكون سمعت كلمتين في أمراض القلوب في الحسد والكبر وبتاع ثلاث أربع حاجات، لا مش بس إن أنت محتاجة تتخلصي من أمراض القلوب، أنت محتاجة الأعمال القلوب اللي هي الأصل، مش بس إن أنا أتخلص من أمراض القلوب. شوفي إبراهيم عليه السلام ليه المنزلة عند الله منزلة عظيمة جدا، والعزم من الرسل وخليل الرحمن، وخصه بأنه كان هو اللي بنى البيت الحرام، وبنى البيت الحرام عشان الله أمر بهذا، ثم شرعت لنا فيه فريضة الحج على الوجه اللي جاء في الشريعة الإسلامية. الحج فيه فوائد كثيرة جدا، فوائد كثيرة جدا، أعلاها وأعظمها على الإطلاق نبذ الشرك وتحقيق التوحيد. أول حاجة وأعظم شعية أعظم ما في الحج اللي الناس شاخدين بالهم منه إن أنا طالع عشان أنبذ الشرك وأحقق التوحيد. تقول لي طالع أنبذ الشرك وأنا طالع بالشركة؟ ده أنا طالع بالخمار والنقاب. الشرك إيه؟ ها؟ لا ما هو الشرك الأكبر أنت أطرى كتير، بس في شرك أصغر، وفي ناس ما تركوش الشرك الأكبر، طالع يحج وهو بيطوف حوالين القبور، طالع يحج ولسه بيعتقد يا نبي ومدد يا نبي ومدد يا حسين ومدد يا كذا، وحجات كتير. ولما بيروح عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقف يقول مدد يا رسول الله، ويطلب المدد والعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع مشرك وهيرجع مشرك. مع ان الحج اول حاجة فيه قبل ما تتلبسي بهذا النسك اول شيء بتقولي ايه بعد على طول نتصي عند الميقات، اول عمل لبيك اللهم لبيك، اول حاجة لبيك اللهم بعمر او بحج النسك بتقولي، وبعد كده تظلي في تردد التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كم من حج بيقول هذا الكلام ولا يفقه معناه مطلقا. ابتداء التلبية يعني ايه؟ التلبية لها معاني كتيرة تعرفيها عشان تعرفي يعني ايه لبيك. كلمة لبيك معناها اجابة بعد اجابة، وتعني معناها انقياد بعد انقياد، ولبيك معناها المحبة، محبة بعد محبة، لانه يقال امرأة لبى يعني لها ايه لبى لولدها، يعني بتحب ابنها جدا فتبقى لبى لهذا الولد، معناها الاقبال على الله، اقبال بعد اقبال، في معنى الاخلاص. فشوف الكلمة تدور معناها حوالين ايه، حوالين ايه الاجابة الانقياد ده اصل التوحيد، ها الطاعة، لزوم الشيء، لان لبى المكان يعني لازم المكان، فلزوم الشيء. فكلمة لبيك يعني لازمت عبادتك، يعني مقتدى عبوديتك ان انا التزم بما امرت به. فكلمة لبيك اجابة بعد اجابة، اجابتك يا رب يا أمرتني فيه، وأطعتك يا رب يا أمرتني فيه، لا مش بس كده كمان وأنا مقيمة على طاعتك، لأن قلنا لبى المكان يعني أقام فيه، ودي مقتضى العبودية إن أنا أقيم على طاعة الله فلا أترسل من العبودية ما دمت حيا أبدا، فأنا عبد وأمل الله
أنا أمة الله أفعل كما أمر الله، هوايا ملوش مكان عندي، لا يأمرني ولا ينهاني. فكلمة لبيك اللهم لبيك، الحاج المفروض بيقولها يفهم الكلام، يعني إجابة بعد إجابة، انقياد بعد انقياد، طاعة بعد طاعة، إقامة وملازمة لعبوديتك، إخلاص كامل، إقبال عليك بالقلب قبل الجارحة. حد فاهم الكلام ده وطري حج؟ لا. خلاص؟ دي أول حاجة. فعملين يردد لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، وممكن في أثناء التلبية تلاقيه بيرتكب مخالفات. شوف الحجاب وهم ماشيين، يعني أكيد طلع حاجة شاف المناظر ده. الشيشة شغالة، بيشرب سجاير بيشرب سجاير، المرأة بتختاب، قاعدين في الخيام، كل المعاصي اللي كانت بتعملها في الفلاتة بتعملها وهي في الحج، شو ما حاجة. لأن ابتداء من أول ما قالت لبيك اللهم لبيك ما فهمت معنى كلمة لبيك أو ما معنى التلبية. في الحج تتجلى ايضا قضيه التوحيد، قلنا ودي معنى لبيك. طب انا بقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، يعني لا شريك في الملك ولا في التقدير ولا في التدبير ولا في الاعانه ولا في انه يفعل لي شيء، ولا شريك يغصني ويلبي لي حاجاتي، ولا شريك يعطيني، ولا شريك يحل لي مشاكلي، ولا شريك يشفيني، ولا شريك يجيب لي الخير، ولا شريك يدفع عني الشر. ما فيش شركاء. حتى لو انت ما بتعبديش صنم ولا حجر، لكن القلوب احيانا بيبقى فيها هذه الشركيات الخفيه التي لا تظهر. بقول لا شريك لك، يعني لا شريك لك في الملك ولا في التدبير ولا في التقدير ولا في الالوهيه ولا في الربوبيه، بل في كل الشركاء عن الله واحد احد صمد. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد. شوفي تاني لبيك، عيدي تاني التلبيه، ان الحمد والنعمه لك والملك. الحمد، قال الحمد، الحمد اللي احنا قلناه اللي هو وصف الله سبحانه وتعالى بصفات كمال ونعود جلال من الحب والتعظيم، يعني بوصف ان هو الكريم وهو المنان وهو الواحد الاحد، هو الصمد، هو اللطيف الودود، هو العفو الغفور، هو المهلك القهار فوق عباده، وهو الله. كل بقى وصفات الكمال ونعوت الجلال بأسماء وصفات، دي معناها الحمد. كلمة الحمد، إن الحمد لك، يعني كل الكمالات لك، كل كمال هو لك، وكل نقص أبعده عنك. دي معنى إن الحمد لك، إن الحمد لك والنعمة، كل المحامد في السماوات والأرض لك يا رب، كل شيء جميل في السماوات والأرض لك يا رب، والنعمة ما أنا فيها من نعمة ظاهرة وباطنة، نعمك التي أصبحتها علينا في الظاهر والباطن، احنا نتقلب في نعيم الله وفي نعم الله، أمسينا أصبحنا في نعم الله، شعرنا على النشعر مع الابتلاءات مع الغلاء مع الضيق مع العنس مع قلة الزاد، احنا في نعم ونحن في نعم، والله لا يعرف قدرها إلا الله رب العالمين، ثم إنسان تقي يعلم فضل الله عليه. نحن في نعم لا حصر لها ولا نستطيع عدها، لكن الجحود بيجعل إنسان لا يرى النعم وينظر إلى النقم. إن الحمد لك والنعمة، كل نعمة اللي أنا فيه ده نعمة، طلع حج بنعمتك، لك والملك، كل الملك من أوله لآخره طبعا. والتلبية مسألة يعني المفروض اللي بقالها درس الواحد، لكن أنا قلت على مجمل كده أساس أنه يعني إيه لبيك اللهم لبيك، ده كده مجمل، لكن الكلام يحتاج إلى تفصيل. ففي توحيد ونبذ الشرك ونبذ الشركاء عن الله. وبعدين الحاجة التانية فيها الاتباع، في الحج اتباع كامل واستسلام كامل لأمر الله. في الحج اللي مش عارفة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم طول السنة، واللي مش قادرة تنقض لأمر الله، بيجي الحج يأدب هذا العبد ويجعله في انقياد كامل وتأدب كامل مع الله، لا اعتراض ولا رد ولا أي شيء، كل ما أمر به يفعله على أكمل وجه وما استطاع إلى ذلك سبيلا. شيء عجيب، شيء عجيب. لكن هناك عبوديات بتتحقق ما يقدرش الإنسان يعملها في بلده، يعني لما الله يأمر العباد في بأشياء أحيانا ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش، تردد بين الفعل والأمر عام المسلمين، لكن تلاقي العام هناك كل ما أمر به يعمله، بل بالعكس ده لما هو كل شيء يسأل، يعني تلاقي العام يسأله هناك هو احنا كده صح؟ طب انا طفت سبعة وبس في خطوة قبل الخط، يعني انا كده طوف كمل ولا ارجع تاني؟ تقول لا مثلا يرد عليه ولا خلاص طوفك صحيح، يطلع الصفر مرة. لا ناس بتسألني هو منين؟ حرص شديد جدا على الاتباع، صح؟ او ده مشهد من مشاهد الحج اللي بيغفل عنه كثير من الناس، مشهد الاتباع. لو حقق الاتباع كما كان في الحج لرجع الى بلده من افضل الناس على الاطلاق. انه يذهب الى هناك ما فيش اعتراض. كل ما يتقال له حاجه المرشد ولا اللي معاه ولا اللي كده اول مره يطلع يحك ماشي على الصراط المستقيم كما امر، فيتحقق مشهد الاتباع وعبوديه الاتباع في الحج. عبوديه تخفى عن الكثير، وربما هو بيعملها خايف على فلوسه، خايف يعمل حاجه غلط يبقى عليه دم، ما نعرفش ايه النوايا، لكن في الاخر في الاخر هو متبع، ففيها عبوديه الاتباع الشديد جدا والانقياد والتسليم. الانقياد والتسليم، كم من عبوديه تاتي في الحج والانسان يقف مش فاهم هو ده ليه، لكن ما بيعترضش، صح؟ كتير حاجات، فيرمي الحصى، طب ليه سبعه؟ هيروح مش عارفه يطوف، طب ليه يطوف في الوقت ده؟ طب ليه في الوقت ده كل حاجه بوقت معين؟ ده وقت الضحى، وده وقت الزوال، وده بالليل، وده الصبح، وده كذا، وده من عرفه نفيد جاب ونبات هنا ونصحى هنا، فكلها امور ها مفروض الانسان انه يسال. لا ما بيسالش، انقياد كامل، انقياد كامل لأوامر الله في هذا الموقف، ولا يسال ولا يعترض لا بقلبي ولا بشيء، هو بس فقط بيسال وينفذ. حاضر، هنطوف سبع، حاضر، هنطلع على صف المروه، حاضر، بعد كده خلي بالك بعد ما نخلص بقى لو حج تمتع هتتحل، حاضر، وبعدين يوم التراويح بقى تقلب الحج عشان نروح على عرف، حاضر، كله حاضر، حاضر. فيش واحد واقف مره سال هو ليه يوم الثمانيه يعني ما تخليهم 10؟ لا، لكن هنا في بلدنا احنا قاعدين بقى بعيد عن الحج، ما تقول واحده طب ليه؟ طب اقنعيني، طب شويه، اصل انا ضعيفه، صح؟ نفس الانسان ده لما يطلع الحج ما فيش اعتراض، ما فيش اعتراض، كله استسلام كامل وتصديق كامل. ولو الانسان اعترض على عبوديه عامه في مناسك الحج او خارج مناسك الحج، اعرف ان الايمان فيه خلل ينبغي تصليحه، لانه الله سبحانه وتعالى لم يامر نبي قط ولا امه قط بامر، لم يامر امه قط عن طريق نبيهم ان يفعلوا امر الله او ينفذوا امر الله ويبين لهم الحكمه والعله في كل شيء ابدا، لان العبوديه مبنيه على الاستسلام مش على البيان، صحي معايا؟ يعني اصل العبوديه مبنيه على ان انا استسلم مش عنك تبيني لي كل حاجه ليه. فتلاقي حاجات كثيره جدا في الشرع ظاهره منها الحكمه، وحاجات كثيره جدا انا ما اعرفش الحكمه. العلماء قالوا فيها كالشيخ الاسلام تيميه وغيره، الحكمه السوريه والحكمه التعبديه، حكمه سوريه حكمه غائيه، سوريه وغائيه، سوريه هي صورتها كده ربنا قدر حج يبقى بالشكل ده، وحكمه غائيه انا عارفه ايه السبب من هذا الامر. فقد تظهر الحكمه وقد لا تظهر، قد تكون سورية وقد تكون غائية، قد تكون حكم معلل وقد يكون غير معلل. كلام كتير أنا مش بدخل فيه، أنا عايز أفهمك إن مش كل حاجة بتعمليها لازم تبقى إيه واضح العلة منها أو الحكمة منها. ممكن حاجات بنعملها وإحنا مش عارفين حكمة، لكن في حكمة ولا بد في حكمة، ولا بد في حكمة. من العبوديات اللي بتتحقق في الحج ترك العوائد، ترك العوائد. أنا يعني سبحان الله الدرس أصلا يكون سبب في إن الحجاج اللي رايحين السنة دي القلوب كده يعني تنصلح ويحجوا بشكل مختلف، واللي ما حجتش تبقى عندها اشتياق للحج وتسعى بالدعاء وكل ما تملك عشان تطلع تأدي هذه الشعيرة وهذا الأمر العظيم. يعني من العبوديات اللي بتتحقق في الحج ترك العوائد، ودي صعبة جدا، من أصعب شيء على النفس ترك العادة. اللي تعودت تنام بشكل معين تعرفش غير نومها، واللي تعودت تاكل بطريقة معينة تعرفش غير طريقة الأكل، واللي تعودت العادة صعبة تركها جدا جدا، وذلك الشيطان بيجتهد في هذه المسألة، مسألة العوائد. اتعودت على حاجة معينة بقى صعب جدا تتركيها. طيب يأتي الحج وشعيرة الحج ها، وتخلي الإنسان يترك أكتر العوائد اللي هو معتادها، من أول ما يقول له ويأمر الشارع بخلع الملابس كرجل، وإنه يرتدي إيه اتنين بشكير كده وماش قطن، اقلع ولبس إيه البشكيرين. هو متعود إن ينزل الصبح بيه ببتلة ولا قميص وبنطلون ولا أي كان ومعتاد زي معين، هيقولوا لا اقلع ده. تقولي طب ايه الحكمة بقى انه يقلع دلوقتي هدوم ويقعد ببشكرين كده مفيش يوم اي حاجة خالص؟ عشان ربك يعلمه ترك العوائد اللي هتهلكك وهلكت المسلمين. ترك العوائد اكتر شيء بيهلكك النهاردة ومنعك من وصول الى الله العوائد. من اول قلت الدرس ورجعينه تاني، عوائق وعلائق وعوائد، وشرحت الحتة دي باستفادة. فالعوائد خطيره جدا جدا. فالله رب العالمين برحمتي على عباده يقول له ايه؟ اقلع الملابس، اخلع اللبس، ها وريني امتثال الامر، يخلع على طول. بشكرين بشكرين، حاضر، هو مش فاهم ليه بس هو بينفذ خلاص. طب اللي اتعود بقى الجزمه والشراب والشياكه والبتاع، لا هو شبشب وما ينفعش يبقى مقفول من ورا عشان ما يديش شكل الحذاء، فيبقى شبشب فيبقى اقل، ها تجرد كامل وبعدين كله لابس نفس اللبس كلهم البشكرين قطن فيبقى فيه مساواه عشان يترك الفخر والتعالي والكبر. هو الباشا الغني رئيس مجلس مش عارفه ايه صاحب الاموال والعمارات هيوقف واحد جنبه غلبان فقير حارس ها الاثنين ما تعرفش تفرقهم من بعض. وده مقصد وهدف ان الانسان يذهب عن قلبه الكبر والاستعلاء على الخلق ورؤيه النفس والتعاظم وان انا الاحسن وانا البي اللي عندي المصانع وده الغفير اللي عندي ربما يطلع الغفير معاه ولا واحد من العمال ويلتقوا الاثنين في الحج ما تعرفهمش من بعض. هو ده ان يبقى كل فيه مشهد واحد عبيد لله ما فيش بيه ولا باشا كلنا عبيد لله كلنا اماء الله فيبقى خارج المنظر ترك العوائد. طب وبعدين طب هو تعود الصبح انه ينام في ساعه معينه والظهر في حته معينه اقول له لا ده دلوقتي وقت الجمر قوم وبعدين عايز يرتاح دلوقتي يقول له لا يلا هننزل على مزدلفه. طب عايز ينام ما فيش نوم ده انت هتنام عشان تنام الحق كده يبقى ترك العوائد عشان يرجع بدروس وعبر ايه هي انه هيرجع ما يخليش العاده تسيطر عليه فتهلكه لكن هو اللي يسيطر على نفسه زي ما قدرت على نفسك تترك العائد في الحج وتترك هذه العوائد وتتجرد من الثياب والملابس الفخمه والشكل والكلام ده وتذهب كده على حالك زيك زي اي فقير كذلك لما ترجع الى بلدك تبقى عبد ايضا بترك العوائد انت عبد لله مش عبد العوائد ان احيانا الانسان يتحول لعبد لهذه العوائد مش عارف يتنصل منها ويتخلص منها هو عبد ليه شهوته عبد لساعة النوم عبد لساعة كده مش عارفة تقول اصحى الفجر تقول اصلا وصحيت الفجر عشان اصلي صدقيني مش هنام تاني طب ما تناميش لا النوم عنده اهم فبالتالي تترك الفجر مثلا انا بضرب مثل يعني كتير اصلا لو عملت كذا هيحصل لي كذا اصلا والتزمت بالشكل ده هيحصل لي مصايب. الله انت عبد للعادات ولا عبد لله انت امة الله ولا امة للعادة. فيأتي الحج بقى في المظهر العظيم ده ويخلي هؤلاء البشر يعلموا انهم عبيد على الحقيقة. ففي تحقيق عبوديات مش عبودية عبوديات يبقى منها عبادة ايه ترك العوائد لله سبحانه وتعالى عبودية الانقياد والتسليم الكامل. شوفي عمر بن الخطاب تتجلى هذه الكلمة يعني في قول عمر لما قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. لما مر على الحجر رئيس عمر الخطاب انت عارفان من السنة تستلم الحجر الاستلام والمسح مسح بيدك كده وتقبل لو قدرت توصل يعني الحجر ما قدرتش خلاص الإشارة بعيد. فلما وصل عمر الخطاب وقبل الحجر الأسود قال ايه بيحقق التوحيد يعني انت حجر لا تضر ولا تنفع. طب انت عارف يا عمر لا بيسمع نفسه انه انا قبلتك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انا تقبيلي لك دلوقتي انقياد انقياد واستسلام كامل رغم ان انا مش مقتنع اقفي عندي دي ما انه انت حاجه لا تنفع ولا تضر. طيب يبقى العقل هيقول لك ايه ما تعمليش حاجه صح انا دلوقتي حاجه دلوقتي لا بتنفعني ولا تضرني ابص اصل التقبيل ده فيه احترام يعني وتعظيم. طب انا يعني ابويا اقبلك ليه قالك بس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. الحكمه مش باين العمر والعلة مش بين العمر لان بالعكس العلة بتقول والحكمة اللي ظاهرة انه لا ينفع ولا يضر وبالتالي انا ممكن اتركه لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده بيبقى ما شغلش مخي اقبل الحجر. هو ده هي دي العبودية اللي وقع من المسلمين هي دي العبودية ان انا عند الامر ما حطش مخي الاول لا انا نفذ وعقلي لما يكون سليم ولا ينحرف ولا ينتكس ولا تنحرف الفطرة هتلاقي نفسك مقبلة على شوف عمر الخطاب قال ايه او ده عقل سليم. العقل السليم قال له ان ده حجر ما ينفعش بس العقل السليم قال له كمان ما ينفعش خلف رسول الله. او ده العقل السليم مش ان انا الغي عقلي لكن هو ده العقل ان انا اعرف الامر ظهرت الحكمة ظهرت ما ظهرتش انا طائعة لله فعودية الانقياد والاستسلام كذا فعل عمر وهو يعلم ان الحجر لا ينفع ولا يضر. لكن اللي لازم تعرفيه ودي عندك يقين منه ان الشرع لم يأمر بشيء فيه عبث قط. مش معنى اقولك الانقياد والتسليم وعدم الجدال معناه اني بقولك انه ممكن يكون في حاجة عبث حاشا لله لان اللي شرع لك الشريعة الله صاحب الشرع هو الملك القدوس العليم الحكيم اللي له الكمال في الاقوال والافعال والصفات ولا يعلو عليه احد ولا يضغيه احد. فكل ما صدر عن الله هو كمال محض ما فيهوش اي نقص. فالأوامر ربنا أمرها من عند الله كمان ما فيهاش نقص ولا عبث ولا يفعل شيء صدق أبدا. لازم أفهم كده، لازم دماغي تصحى كده، أنا الإله اللي بعبده ده صفاته إيه؟ ما ينفعش يبقى بيقول حاجة فيها عبث، ما ينفعش يأمرنا بشيء ملوش قيمة أبدا. لكن هو الحكيم أخفى عنك الحكمة لاختبارك، الاختبار والابتلاء والتمحيص، عشان القلب يزعن الله. وكل ما تشوفي مشهد قلبي يقول لك قد لا تكون في الحكمة، هنا يظهر بقى الإيمان العالي من الإيمان الإيه؟ الخاوي. ما فيهوش إيمان من فاضي كلام مسلم كده بالكلام. لكن أنا كل ما أشوف حاجة في الكون كله لابد أعلم فيها حكمة. طب أنا مش شايف الحكمة في، أنا مش شايفاها، هو العليم الحكيم انتهى، سمى نفسه كده من أسماء وصفاته، لأنه من أسماء العليم الحكيم وصفاته الحكمة والعلم، يبقى انتهى الموضوع. يبقى أبقى فاهمة أن كل حاجة في المناسك لها حكمة، قد تظهر وقد لا تظهر، لكن في الآخر أفهم أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه العبوديات في الحج عشان انصلاح القلوب. شوفي عبودية الطواف، الله سبحانه وتعالى يقول وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب في عبودية الطواف هو بيطوف 7 مرات. الطواف في عبودية يغفل عنها كثير من الناس، لأنه أنا بطوف مش البدن اللي بيطوف، القلب الأصل، قلب يتملق ويتودد ويتزلل إلى ربه أن يقبله، فقلبي بيطوف امتثالا لأمر الله، والبدن ما هو إلا تابع لما في القلوب. أفهم دي العبودية عشان القلب يملأ، يملأ بالثقة واليقين في أمر الله. يبقى أنا بطوف مبقاش مشغولة، هو أنا بطوف ليه 7؟ طب وليه جايبها من الشمال مع أن اليمين دي حاجة جميلة في جنة؟ طب هو لما لا، ما أمرناش أن احنا نفكر أفكار الفلاسفة، لكن أمرنا أن احنا نعبد الله كما أمر الله وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أطوف وأنا قلبي متعلق بالله، بشكر الله مع الخوف ومع الحب ومع التعظيم والإجلال، وأفهم إن ده بيت الله وإنه أضاف إلي اسم البيت تشريفا تشريفا، وإنه عظم هذا المكان فأنا أعظمه، وإنه جعل فيه شعيرة من أعظم الشعائر فأنا أفهم هذا، وأطوف قلبي معلق بالله ومعلق بعظمة الله، متوددة خاشعة خائفة متذللة حتى يقبلني الله سبحانه وتعالى. همر 7 وأقول 7. طب فيك حاجات كتير قوي جات 7، سموات 7 والأرض 7 والأراضين 7 والطواف 7 والسعي 7 وأيام الأسبوع 7، مش كده؟ يعني إيه الكلام ده كله؟ إن في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى، والسعي بين الصفا والمروة 7، مش كده؟ طب الحاجات السبعات الكتير دي اللي جات إيه الحكمة منها؟ أنا ما أعرفش، لكن لابد تعلمي كما قال أهل العلم إن في السبعة الرقم ده في حكمة. يجي بقى بتوع البرمجة العصبية اللغوية وبتوع العلم الحديث والعايزين يخربوا دين المسلمين، لا، احنا لازم نفتش عن 7 ليه، فيبتدي يدخلك في فلسفة وأقوال ويضلك ويفسد عليك دينك. انا مش مطلوب مني ان انا اعلم يعني ايه السبب ان ربنا جعل السماوات 7 والارضين 7 والطواف 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 وايام الاسبوع 7. ما هو انا ربنا لو اراد انه يعلمني او يخبرني بالحكمة لأخبرنا، طب ما أخبرناش وما قلناش خلاص مش مشكلة. لكن هل معنى كده إن جات كده يعني صدفة؟ ما فيش حاجة اسمها صدفة في ديننا، كل شيء بقدر الله، ربنا قدر ده. يبقى أنا أعرف إن 7 دي لها حكمة، ولها حكمة يعني قوية جدا، لكن إيه الحكمة أنا ما أعرفهاش. الحكمة هنا إنك تستسلمي للحكمة، والإيمان هنا إنك تستسلمي للإيمان. يبقى حكمة الله سبحانه وتعالى أخفى عنك ده عشان العقل يستسلم، وابتدي بقى يحصل ايه؟ التمييز. مين اللي هيدخل بقى بعقلي وليه 7 وده 7 وابتدي يفكر ويألف ويدمر دين، ومين هيقول والله لا اعلم، كلهم من عند ربنا، احنا مؤمنين وان الله سبحانه وتعالى هو الحكيم. يبقى 7 دي لها حكمة لكن انا لا اعلمها، لكن هي اختبار عشان انسان يعني يبان الانسان المؤمن ويبان الانسان اللي هو ايمانه ضعيف. طيب السعي بين الصفا والمروة عبادة اخرى، وعارفين أصل الصفا والمروة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الحديث ابن عباس البخاري بيروي قصة هاجر وبيبين أنه فحوى الحديث يعني أنه إسماعيل إبراهيم عليه السلام لما أتى بأمر الله سبحانه وتعالى وصل إلى المكان اللي هيبني فيه البيت الحرام، كان معاه هاجر زوجته ومعها ابنها اسماعيل ضعيف صغير طفل، وتركهم في هذا المكان، نسب لهم شغير جراب فيه تمر وميه كده في 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 حاجه سقاء كده يعني، شويه ميه وشويه تمر بس، وسابهم في هذا المكان ما عاش اي حد نهائي، طفل صغير ما احناش ولا اب ولا ام ولا جيران ولا اصحاب، صحراء جرداء ما فيهاش اي حاجه خالص. فلما تركهم بهذا الشكل فيعني قالت له يعني يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ لما جاله الامر من الله ان يتركهم فتعجبت، قالت له انت رايح فين؟ هتسيبنا كده في حته زي دي بتبص شمال يمين في الصحراء خالص تماما؟ فقالت له مرارا نفس الكلام، هتتركنا وتسيبنا في هذا الوادي؟ مرارا وجعل لا يلتفت اليها، هي تقول له كده وهو ما يبصلهاش ومنطلق في طريقه، وهي تقول له يا ابراهيم وتعدد عليه مرارا ولا ينتظر. علمت ان في شيء من الله لانه ما ردش عليها، وتعلم هو نبي الله. فقالت له آه الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لم يضيعنا، ثم رجعت سبحان الله. فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنيه لا حيث لا يرون احد، رفع يديه بالدعاء وقال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، الى قوله تعالى بيشكره. فالشاهد انه تركه في هذه الصحراء ما فيهاش اي حاجه خالص وما فيهاش اي طعام ولا شراب، وهي امراه ضعيفه ومعها ولد صغير مش هيحميها، وبعدين في الاخر اخر ما زهقت لما سالته مرارا قلت له يعني امر ربنا؟ الله قال اصلا يا ضيعنا الله، ده درس في التوكل بعدين نتكلم فيه. لكن عايز اقول بعد كده جت منين شعيره بقى السعي من الصفا والمروه؟ لما انتهى يعني نفد ما معاها من التمر والماء وخلاص ما فيش حاجه، هيموت ابنها بتضرع عنها جوعا وهي نفسها برضو جاعت، ما فيش هما تمر وميه فيش غير كده، وانتهى خلص اللي معاها ونفد الماء ونفد التمر ولا تجد شيء لا لها ولا لولدها. عملت ايه بقى؟ تنظر كده على جبل الصفا وتصعد. جبل الصفا مش جبل عالي، قالت لي لو رحت هناك حجه الجبل مش عالي قوي لكن كده، فتصعد على جبل الصفا حته عاليه شويه عشان تنظر، يمكن تلاقي حد قافله جايه ناس ماشيين اي حد يديها حاجه، مفيش. تنزل تسعى من اول الصفا وتذهب على المرو، تصعد على جبل المرو تبص شمال ويمين يمكن تلاقي حد يديها حاجه، ما تلاقيش، تنزل. وقعدت تكرر هذا 7 مرات رايحه جايه رايحه جايه، تنتظر ان حد يطعمها او يسقيها او انه اي امل، الابن هيموت منها وهي نفسها هتموت ومفيش حد ابدا لم تجد احد. فسبحان الله 7 مرات في هذا. قال ابن عباس ذلك سعي الناس بينهم، ان هم ده السعي شرع على هذا. بعد كده طبعا ربنا اكرمها وجالها قافله والى اخر الكلام. الشاهد انه شرع السعي بهذا الايه؟ بهذا الفعل اللي فعلته هاجر عليها السلام، وشرع لنا السعي نحن نسعى بين الصفا وبين المروه. حد يجي يقول لي بقى طب هاجر كانت رايحه جايه عشان بتدور على ميه، طب ما احنا عندنا ميه ما ندورش بقى، ربنا فجر لها زمزم بعد كده، رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه لغايه لما خبط اسماعيل برجلي وطلعت زمزم، ماء زمزم، ربنا فجر لها ماء زمزم. طب ما هو خلاص ماء زمزم موجوده وهي كانت رايحه جايه على الصفا والمروه عشان تدور على الاكل، يعني الحكمه خلاص زالت العله، يعني ايه ليه الحكم؟ لا، الله اراد ان دي تكون سنه وشعيره من الشعائر في مناسك الحج او العمره، الطواف بين الصفا والسعي بين الصفا والمروه، صاعي او طواف الاسم ممكن يقال يعني على الطواف سعي، على السعي طواف. فالسعي بين الصفا والمروه وشرع علينا هذا. لكن الوقفه اللي عايزه اقفها يعني ان هي تقطعت بها الاسباب، اسباب النجاه، ان هي تنجو هي وابنها من الجوع والهلاك والهجوم عليها من اي بقى قاطع طريق او مجرم او لا ما اشبه هذا، تقطعت بها الاسباب. وكانت خايفه جدا على رضاعها وخايفه جدا على نفسها، طبعا خايفه بس الخوف على الولد اكتر من النفس في الحاله دي، وهي في حاله الضعف وما عندهاش قوه وما عندهاش حيله ومش عارفه تعمل حاجه. لما سالت الله وكانت بتتردد بين الصفا والمروه كان في حاله من الذل والوجل والاضطراب، وانها مضطره وانها يعني فقيره تشعر بالفاقه والفقر والاضطرار والخوف، وكل معاني العبوديه تفجرت في قلب مريم هاجر في هذا الوقت، هاجر عليها السلام، وهي رايحه جايه مش رايحه جايه كده، ده هي في حاله من الخوف على ابنها وحاله من الاضطرار ان هي مضطربه ومضطريه تعمل اي حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجدها. فما لا تملك الا ايه؟ الذل والخشوع والتضرع، وان هي مضطريه للدعاء بتضرع. وهو ده الفرق بين الانسان اذا يعني دعا وهو في حالة من التبرؤ الكامل من حوله وقوه وانه ما عندوش حاجة تانية مش مسنود على اي سبب, الاجابة بتبقى سريعة جدا, الاجابة بتبقى سريعة جدا. سبب تأخر دعاء, انا سبب تأخر اجابة الدعاء من الاسباب ان احنا بندعي كتير والاجابة ما بتجيش, ان تضرع دعانا يفتقد التضرع والفاقة والشعور بالذل والانكسار والخشوع, وانه انا ما اقدرش اعمل حاجة ولا حد غير يعمل حاجة. لكن احيانا بقى منكسرة وخاشعة ومتضرعة, بس عارفة ان في حد تاني ممكن يعني في المسألة ولو سبب بسيط, لكن هي تقطعت بها الاسباب. ما فيش اسباب, هي في الصحراء ما فيش اي اسباب للنجاة نهائي خالص, ولا بقى معاها موبايل تلفونها تتصل لحد يلحقها ولا في وسائل خالص. يا اذا ان هي حققت العبودية في اعلى يعني كلمة ممكن تقال, اللي هي الذل الكامل, لان العبودية اصل العبودية ايه؟ الذل والحب, حب لله وذل كامل لله وخشوع وانكسار انه لم ينجيها من هذا الموقف الا الله. بس في الاول قالت كلمة عظيمة جدا, الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا الله. اليقين والثقة مع الخوف والذل والتضرع, لان يعني ممكن اكون منكسرة ومتضرعة وخائفة والدعاء ما يستجابش. ليه؟ يقيني ضعيف, مفيش حسن ظن بالله. لكن هي كان عندها حسن ظن بالله عالي جدا, اذا لن يضيعنا الله. خلاص يقينا ان ربنا مش هيضيعها. ليه يقينا ربنا مش هيضيعها؟ لان زوجها ترك لله بامر الله, وهي طائعه زوجها, فقالت له خلاص انطلق امر الله ما اقدرش اقول فيه حاجه. ولو كل ما العقل لا يتحمل بكل ما قيس العقل, ها اقعدي فكري فيها كده ما تجيش ابدا. لكن الله امر, انتهى الموضوع. ده الفرق بيننا وبين هؤلاء القوم, بين هؤلاء الاطهار الاخيار اللي اصطفاهم الله. دي قلوب اصطفاها الله, شايف القلب عامل ازاي؟ ده هو يبقى تبرأت من كل الاسباب وتبرأت من كل الحيلة, وقفت تدعو بين الصفا والمروة, فاستجاب الله لها بهذا التضرع وهذا الخشوع والذل وإظهار الفاقة والاحتياج, وان هي امة الله ضعيفة, وان ابنها بيموت بين ايديها, وان هي لا تملك شيء, وماليش غيرك يا رب, وانت وحدك يا رب, انت وحدك القادر على انك تنصرني وتكبرني وتنقذ لي ابني وتجيب لي اسباب النجاة. ودعت ودعت, مش دعت الادعية دي, يقول كأنها قالت هذا, وكأنها قالت هذه الادعية يعني, لانه ما سبتش طبعا الادعية اللي قالتها, لكن عايز اقول وكأنها قالت هذا وتزللت الى ربها وتضرعت اليه, وهي على يقين كامل ان الله لم يضيعها لانها عملت من اجل الله وتركت من اجل الله. درس عظيم جدا المفروض الحاج يستشعره هو رايح في الصفا والمروه. مش يقولك الله كورنيش حلو قوي, شفتي السنه دي عملوا مراوح؟ لا ده السنه فاتت ما دهنوش والله, بتسمع ده في الطواف. لا لا لا, بس هم ماشيين كده, ودول مين؟ ايرانيين, ربنا ياخدهم. ودول مين؟ دول بس بيجروا زقه طول ما انت ماشيه بتسمعها وراك في الطواف. والله يا صاحبي عشان بيروح يدي في العمره حتى او الحج بيسمع الكلام ده, انت ماشيه والناس عماله تحكي حكايات كانه كده, فبيرجع زي ما هو, الكذاب كذاب والحرامي حرامي والمرتشي مرتشي وال كله زي ما هو. هو السعي يصف لا, ده السعي اللي احنا بنقوله, ده معنى السعي, استشعر ده الذل والخشوع والانكسار والحاجة والتضرع الى رب العالمين. يبقى انا ماشية بدعو في الصفا والمروة واذكر الله وادعو واستشعر هاجر كانت ازاي رايحة جاية رايحة جاية, وكانت في حالة شديدة جدا وكانت في ضيق, والله فرج عنها وكشف عنها الكرب ورفع عنها الهم وانقذها هي ولدها من ايه, وانقذها هي ولدها بايه, بهذا التضرع. يبقى انا في الصفا والسعي بقى في الصفا والمروه استشعر ده, حتى لو ما حجتيش وانت تطلع عمره, فانت محتاجه انك تفهمي هذه المعاني وهذه الامور. عبوديه الوقوف بعرفه عبوديه عظيمه جدا جدا, يوم عرفه بقى هناك ويوم عرفه هنا, هم هناك في الحج واحنا هنا صايمين متضرعين الى الله. لكن الوقوف هناك بقى بعرفه للحج, يا شوفي الموقف اولا بيذكرنا بيوم القيامه واليوم الاخر. الله يوم القيامه هيجمع الاولين والاخرين مع اختلاف اللهجات واللغات والاشكال والالوان والطويل والقصير والغني والفقير كله في صعيد واحد, وكذلك في عرفه. يبقى عرفه في شبح من يوم الموقف العظيم اللي هو يوم القيامه, عشان يتذكر الانسان هتبقى كده. لو رحت يوم عرفه او لو انا اتقلت في التلفزيون اتفرجت, بيبقوا 2 مليون مثلا حاج او 3 مليون مركز السنه فاتت, 2 مليون في صعيد واحد واقفين, ابيض واسود وافريقي وامريكي ومسلم من امريكا ومسلم من اندونيسيا ومن بلاد العرب ومن بلاد الغرب, اشكال والوان وناظر ولهجات مختلفه وأصوات مختلفة وقلوب مختلفة، والكل يرفع إلى الله أكف الضراعة ويتضرعون ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم ويغفر لهم في هذا اليوم، والقلوب وجلة خائفة مترددة بين القبول وبين الرد. موقف شديد شبيه بموقف اليوم، شبيه بنفس الموقف، جرد ثيابه وفي يوم القيامة نقف كما ولدتنا أمهاتنا. طب وإيه؟ وقاف يتضرع ويدعو ويسأل الله وخايف، يا ترى قبلت، يا ترى لم أقبل، بهذا الخوف الشديد وهذا التضرع والتردد بين الإجابة وبين الرفض أستشعر حال يوم القيامة. هقف كده برضه بس مع الفرق بقى، موقف عظيم ده. أنا هنا في عرفة هي واقفة مش عارفة اتقبلت ولا لا، بس يوم القيامة ده لجنة لنار. لازم نستشعر ده، لازم نشعر بده عشان نطلع تحج تعرف تحج صح، واللي ما حجتش تعرف تحج بعد كده صح، واللي مش هتحج وقاعدة تفهم يعني ايه هذا النسك العظيم اللي قلت في بداية الدرس. ما سألني حد قط عن الجانب العقدي في الحج، ولكن دوما الأسئلة تأتي في الفقه ودي مصيبة. فأنا فاهمة في هذا اليوم، هذا اليوم العظيم اللي الناس الأولين والآخرين مجتمعين فيه يوم القيامة، كذلك يوم عرفة اجتمع فيه أعداد كثيرة وصنوف من الناس مع اختلاف اللهجات واختلاف الأصوات، والسميع لا تختلط عليه الأصوات، ده بيدعي بلغته بالأندونيسية، وده بيدعي بالصيني، وده بيدعي بالهندي، وده بيدعي بالعربية، وده بيدعي باليابانية، اختلاف اللهجات واللغات، وكله بيدعو وكله بيرفع، والله سبحانه وتعالى لا يختلط عليه صوت على صوت ولا أبدا، كله بالنسبة لله سبحانه وتعالى جلي السميع على الحقيقة، السميع على الحقيقة. فيسمع الجميع. المشهد ده يذكرك بيوم القيامة. أقول إيه؟ أنا رايحة يوم عرفة متجردة من كل شيء وما عنديش شيء واقفة كده. طب يوم القيامة برضو هتتجردي من كل شيء، يبقى تذكر إنه أنا كما رحت لله سبحانه وتعالى عشان يوم عرفة أجهز نفسي ليوم القيامة، إني ممكن أموت دلوقتي وبعدين هيجردون من ثيابي زي ما جردوا الحج، وبعدين يوم القيامة أقف بيد الله ما عنديش غير أعمالي، يبقى أحرص على الأعمال ألا يشبه رياء ولا سمع ولا حظ نفس. ليه؟ لأن مش هتعملك، لا تصاحبك هذه الأعمال يوم القيامة، الأعمال اللي فيها رياء وسمعة لن تصاحب العبد يوم القيامة. فاحذر يا حج أن تكون على إخلاص، مش عشان ترجع يقوله يا حج فلان ولا يا حج فلانة، مش هينفعك يوم القيامة ولا يصحب معك هذا العمل. وكذلك أنت في الدنيا احرصي على الإخلاص في الأعمال، وتزودي بخالص الأعمال، وتزودي بالأعمال الخفية الخالصة لله عشان هي اللي هتصحبك يوم القيامة. وكل عمل شاب ورياء أو سمع أو حظ نفس لن ينفعنا يوم القيامة. أتذكر ده. طب أنا في موقف شديد جدا ما عنديش غير حسنات وسيئات، مش حاجة تالتة، لا فيش أمثال وفيش أي حاجة تانية، عشان نفكر في المعظيم، لأن أحيانا الشيطان يشغلنا عن هذه الأمور بسفاسف أمور الدنيا وما فيها من حظوظ نفس وما فيها من شهوات. لا اصحي، ده انت يوم القيامه ليس عليك ببعيد. انا كنت قاعده مجلس اول امبارح في معهد التوحيد، اول امبارح الخميس، فخلصت الدرس وطلعت باخد استراحه في المكتب وانزل اديهم الفقه، فطلعت ونزلت هيصه كده في المجلس بقولهم في ايه. قال اختي اللي كانت قاعده على شمالك دي اتصل بيا دلوقتي قال له جوزها مات كده اهو. اه كده اهو، يعني هي زي بقى جايه درس، يعني معنى ايه؟ لعيان ولا في مستشفى ولا في حاجه خالص، اما جه الدرس ازاي؟ دي اخته ملتزمه، يعني مش معقول يقول فجاه كده، فجاه كده سايبه زي الفل الصبح وقاعده في الدرس الساعه 9 الصبح، باخد الاستراحه الساعه 10 قال انا زوجي مات كده فجاه. هي دي اللي محدش عايز يصدقه، ان فجاه ودلوقتي وما اعرفش القى الله على اي حال وباي قلب وباي اعمال، وهل تصحبني الاعمال اللي عملتها ولا الاعمال اللي عملتها مش هتصحبني، واروح كده صفر اليدين الى الله. لا اصحصح وافهم من يوم عرفة يوم عظيم جدا، بس تحضري هذه المعاني فيه. لرأي حج يستحضر هذه المعاني، مشهد يوم القيامة والوقوف بين يدي الله والتضرع والخوف والوجل وكل هذه الأعمال هتبقى عندنا يوم القيامة، بس أضعاف 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 أضعاف، لأن الحج خايف حج واقبل أو لا، لكن كما قلت يوم القيامة لا، الموضوع أصعب وأشد كتير. ابن القيم يقول فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، بيشبه موقف يوم القيامة بيقول ذاك اليوم الأعظم، ده يوم عظيم جدا، بيشبهه بيوم عرفة، بس إيه؟ بس يوم اليوم الموقف اللي هو يوم القيامة أعظم بكثير وكثير، لكن أهو يعني حاجة بتذكرنا بيوم القيامة. عبودية الولاء والبراء في الحج، ما يلتفتش لأحد. الولاء للمسلمين والبغض والبعد عن الكافرين وعن أعمالهم وعقائدهم وكل ما بيأتي من ناحية الكفار إحنا برقاء منه، لا يعني نقترب إليهم لا بقول ولا فعل، ولا نقلدهم لا في أقوالهم ولا في لبسهم ولا في أشكالهم ولا أي حاجة خالص. ولاء وبراء. أشوف الولاء والبراء. الله سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. القريش كانوا في الحج يعملوا إيه؟ يروح لغاية مزدلفة ويقعدوا، الناس تروح عند عرفة وما يروحوش، الناس ترجع من عرفة لمزدلفة هم يعملوا إيه؟ يوم سايبين مزدلفة ورجعين. فشوف الولاء والبراء هنا ايه بقى. جاءت شعيرة الحج فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم انه نبيه انه ايه يخلي الوقوف عرفة وبعدين ارجع من عرفة انزل على مزدلفة. هتوقف في عرفة اليوم العظيم ده بينزلوا الحجاج على مزدلفة عشان ياخدوا الحصن عشان يخالف في المشركين، لان وقف في حجة الوداع ولما يعني في خطبة حجة الوداع يعني الحجة الوحيدة اللي عملنا بيه صلى الله عليه وسلم وأول وآخر حجة يعني ما كانش غيرها، قال ألا أن لكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يعني إيه؟ يعني أي حاجة كانت عند الكفار وأهل الجاهلية تحت قدمي، تحت رجلية، تحت الجزمة يعني بلغتنا، معناه إيه؟ إهانة لعقادتهم وإهانة لما هم عليه من عقائد فاسدة وإهانة ونبذ الشرك ونبذ عقائد الشرك ونبذ اقوالهم وافعالهم، كل حاجه تخص اهل الجاهليه النبي صلى الله عليه وسلم تحت رجلي. فدي دليل على ايه؟ على نبذ الكفر واهله وعقائدهم واللي منهم. النهارده المسلمين الشباب والبنات متلبسين بعقائد الغرب من الظهر والباطن. يعني بنت ماشيه لابسه زي الاوروبيات والولد كذلك، ولما تيجي تكلميه بالداخل العقيده نفس العقيده، ما فيش عقيده الولاء والبراء، ما يعرفش الكلام ده ولا يفهم عنه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذه العقيدة وثبتها في قلوب المسلمين وقلوب الصحابة ثم أظهرها إظهارا كاملا يوم عرفة يوم الحج حجة الوداع، بانت لأن قال لهم هو أي حاجة من أمور الجاهلية تحت قدم موضوع، مش دعوة بأمور الجاهلية ولا أفعال الجاهلية. فتظهر عقيدة الولاء والبراء في إيه؟ في مشهد الحج، في الحج تظهر هذه العقيدة العظيمة عقيدة الولاء والبراء. شوفي كمان مزدلفة والاستغفار، عبودية الاستغفار اللي بيغفل عنها كثير من الناس. والاستغفار ده نبي يعني شرع علينا في كل وقت، شرع الله لنا في كل وقت نحن نستغفر في كل وقت وكل حين. كان النبي صلى الله يقول ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله. طب هم هيفيدوا منين؟ من عرف. طب عرفة دي فيها ايه؟ فيها مغفرة الذنوب كلها كما ولدته أمه لو طلب من الحلال، ما عملش ناقد الحج يعني، والتزم بتعليم الإسلام في هذه الشعيرة وجاب من الحلال إن شاء الله يرجع كما ولدته أمه. طب أنا نازل من عرفات، أنا نازل دلوقتي من عرفات ورجع حجة ومقتنعة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت كما ولدتني أمي، ايه وجه بقى الاستغفار هنا؟ ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله. بعد عرفة نستغفر الله. طب نستغفر الله ليه وإحنا نازلين من عرفة وما عندناش ذنوب؟ طب وبعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، استغفري خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الرسالة ولما يعني اقترب يعني أجله قال إيه؟ نزلت الآية إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. بعد الرسالة والتعب والعناء والعطاء وإقامة شرع الله وإقامة دين الله نزل الأمر بالاستغفار. صلاة من أعظم العبادات أستغفر فيها، نزلة من مزدلفة اللي هي نزلة من الحج كما ولدتني أمي، أستغفر ليه؟ لو وقفت عند الحاجات دي عند هذه الأوامر يعني هتعرفي أنت بتعبدي مين، لأن الناس مش عارفة إلهها، كثير من الناس لا يعرفون من هو الله أسف، وهي بتعبد مين مش عارفة. هي ممكن تكون عارفة الشرع، عارفة المناسك، عارفة الأوامر، لكن لو قفت عند مسألة وجوب الدين أمر الله، الله يأمرنا بالاستغفار واحنا عايزين نعرفه. يأمرك بالاستغفار بعد الصلاه ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم وافضل البشر واكمل الناس خلقا وعملا ودينا وتقوى وبذل ما بذل ومع كده يأمره بالاستغفار. يدل ده على ايه؟ يدل على انه عظمه الله وجلال الله وكمال الله ها لا يليق ابدا بكل حال من الاحوال مهما بذلنا من تعب ووقت ومال وجهد لا يليق ان يكون يقدم الى الله. لكن ببشريتنا الضعيفه وبضعفنا ادي احنا بنحاول نعمل العمل ونسال الله ان يقبل، والا ابدا لا يقبل اعمالنا ولا تقبل اعمالنا. وزي ما قالك استغفري اطلبي من الله المغفره والعفو. طب ده انا نازله من حج جاي من بلدي الاول عملت عمره وتحللت وخرجت من بيت ونايمة في عرفة في الأرض ومتبهدلة ونزلة بعد كده مزدلفة لسه كمل مناسك، أستغفر من إيه؟ لأن كل اللي عملتيه ده ولا حاجة ولا يليق بجلال الله. الله أعظم وأجل وأكبر بكتير جدا من اللي احنا بنعمله من أعمال. مهما عملتي من أعمال صليتي صلاة وقفتي تبكي وتعيطي وتخشعي وبعد ما تخلصي ها شر عليك إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله استغفر الله من ايه؟ من الصلاه دي. الله ده كنت بعيط وقلت نفسي وبين نص ساعه في السجود برضه ما تنفعش ولا تصلح ابدا. فبستغفر ربي عسى ان يقبلني واتجاوز عن تقصيري، لاني واقفه بادي صلاه للملك، الملك جل جلاله وتقدست اسمه الله. الله الله انا بصلي لمين؟ انا واقفه من يد مين؟ انا بكلم مين؟ انا بعبد مين؟ الامور مش واضحه عند الناس. انا واقفه بصلي وانا سرحانه وتايهه، ده انت واقفه بيد الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. فازاي انا اصلي هذه الصلاه؟ فانا بستغفر عن هذا التقصير وهذا التفريط في حق الصلاه اللي في حق الله، ان انا صليت بهذا الشكل فبستغفر. نزلت من عرفه بستغفر ربي ان انا يا ربي اه جيت وحضرت وعملت العمره بس والله ما تصلح، والله عملي لا ينفع، والله انا مقصره على اعلى درجه، ولولا رحمتك وفضلك علي ما هتقبل مني شيء. فاستغفر الله يعني اغفر لي يا ربي هذا التقصير، وانا في الطاعه بستغفر، وانا في الطاعه بعلن تقصيري وتفريطي وضعف عملي وقله العمل وضعف العمل والسرحان والتوهان في كل الاعمال من ذكر واستغفار وتلاوه قران. بنستغفر عن الاعمال الصالحه، فكيف بالمصائب والاعمال المشينه اللي الإنسان بيرتكبها ولا يفكر يقول أستغفر الله. وبعد كده يقولك إيه؟ الله غفور رحيم ما توجعش دماغنا احنا في الجنة. فكر الإرجاء بقى والضلال المبين بقى إذا ده الحال وقفي عند الكلام ده، وقفي ما تخليش كلام يمر عليك، ركزي أنا بستغفر من إيه عشان أعرف من هو الله سبحانه وتعالى، وأعلم يعني قد إيه الإنسان بكل حال من الأحوال لم يحقق أبداً ما يليق بجلال الله، ولكن كما قلت بضعفنا البشري عسى الله أن يقبلنا. في عبودية رمي الجمار، عبودية عجيبة، عبودية رمي الجمار، عارفة ما بينزلوا من عرفة الحجاج عشان ربنا يرزقهم جميعا الحج، ينزل في مزدلفة. في مزدلفة بيعمل ايه؟ ينقي الحصيات اللي هيرمي بيها جمرة العقبة الكبرى، وبعد كده في الأيام اللي بعد كده هيرمي بقى ايه ايام التشريق وايام منى اللي بيرمي فيها الجمرات. المهم بيحاول يجمع الحصى، الحصى ده بيبقى ليه حجم قد مثلا الفوله الصغيره، عارفين حبه الفول ده حجم الحصى اللي هيرمي بيه السبع حصيات اللي هيرمي بالجمره الكبرى يوم النحر. بصي على الناس بقى، شوفي مشهد العبوديه ويعني الالتزام الكامل، ماشيين عمالين يبصوا وكل واحد ماسك عمال ينقي الحصى ويسال هي الحصى دي تنفع، فيقول له اه يوم حطيتها في الكيس او في بتاع الجماعه. طب يعني هو الحجم ده كده اه حريص جدا يجمع الحصى ها زي ما امر بالظبط. ده اللي انا بديت بيه الدرس، حرص الشديد على تنفيذ امر الله كما امر الله وكما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي مش عارفين يجيبوا المسلمين دلوقتي. فيبقى حريص جدا يجمع الحصى وبعدين عشان يرمي بيه الجمره. طب ايه قصه الجمره؟ كما روى ابن عباس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس الشيطان تبجمون وملة أبيكم تتبعون. دي قصة الرمي. إبراهيم عليه السلام لما أراد يرمي الثلاث جمرات دول بقى فين؟ في أيام منها، لكن يوم النحر بنرمي الجمرة الكبرى. في أيام منها وبيرمي الجمرة، كل جمرة بالمئة سبع حصات، فإيه كل ما بيجي يرمي الشيطان يوقف له. الشيطان يتجسد؟ آه طبعا ممكن الشيطان يتجسد، تجسد له وظهر له. فإيه يوم إبراهيم رميه بحصى، عايز يمنعه من أداء المناسك، يوم رميه بحصى، يوم جاي له تاني يسخ في الأرض، يعني إيه يغوص ينزل يختفي في الأرض. يمشي إبراهيم شوية عليه السلام، يوم الشيطان يطلع له تاني عايز يمنعه من أداء المناسك، يوم رميه بالحصى وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن دي سنة، سنة إبراهيم، إن هو رمى الشيطان عشان يكمل المناسك، فأصبحت لنا سنة إحنا بنرمي الجمرات. تيجي دلوقتي يقول لك ايه، طب هو ابراهيم كان بيرمي الشيطان طلع له، وانت ما طلعلكيش حد بترمي؟ لا، برمي الشيطان برضه، عبودية المراغمة، عبودية المراغمة، عبودية يحبها الله، ترغمي الشيطان، تكسري انفه. عارفه المراغمة يعني ايه؟ الاذلال، ذل الشيطان، اذلال الشيطان وقهر الشيطان، ان انا بتبع امر الله، وحتى لو الامر ده انا بالنسبه لي ما اعرفش حكمته ايه. طب ابراهيم كان عليه السلام بيرجم شيطان قدامه، انا ما قداميش حد، لكن استسلام كامل لامر الله، يقين كامل ان في حكمه، يقين كامل ان انا برمي بالحصيات الشيطان، انا مش شايفه الشيطان بس برميه رميه قويه جدا، اهي الارغام، ارغام الشيطان واذلاله، انه هيك متبع لامر الله موحده صالحه وهو كافر مخلد في النار. فدي فيها اغاظه وفيها ارغام واذلال، هذه العبودية، عبودية المراغمة الله يحبها، سواء كانت عبودية المراغمة للشيطان أو لأي عدو من أعداء الله، عبودية المراغمة عبودية بتتجلى في رمي الحصى في أيام التشريق وفي يوم اللي هو يوم النحر، بعد ما يفيضوا من مزدلفة ينزلوا على أن يوصلوا العقبة الكبرى ويرموا العقبة بسبع حصيات وبيرمي فيها الشيطان، لا يظهر للشيطان، ولكن كما أقول هي عبودية مراغمة تظهر الانقياد والتسليم وعدم الاعتراض على امر الله، وانه ظهرت لي الحكمه او ما ظهرتش، ما فيش اي عندي شك واحد في المليون ان هناك حكمه، وانه اجد واشمر واجتهد انه انا اغيظ الشيطان وارغم انف الشيطان وارميه، وانا برميه واستشعر هذه المعاني عند الرمي، ان سنه ابراهيم عليه السلام، وان انا برغم الشيطان في هذا الوقت، دي عبوديه تانية المسلمين مش في دماغهم خالص، ارميه بالمول بتاع ولا ارميه ده، ولا خد انت ارمي لي يا ابو محمد يا ام حسين كده. شوفي بقى هو ناظر عند الرمي، عجب العجاب، عجب العجاب، انت بتعملي ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هي بيرمي جوي. يا ستي افهمي، افهمي انت بتعملي ايه؟ مش انا حاجه، هي عماله تنادي على جوزها عشان يلحق، الدنيا زحمه كده ويخلص من... خلصنا نروح بقى، هناكل ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أو الله زي ما رمضان بالظبط، خلاص الصلاة هنا ترويحهم في الطريق لسه ما وصلوش، شوف هيتسحروا إيه وياكلوا إيه ويعملوا إيه ودماغهم كلها مشغولة بإيه؟ بالدنيا والشهوات. لا، دي عبودية، يبقى أنا واقفة برمي الحصى وعندي رمي الجمرات، استحضار القلب وظهور الإيه؟ وظهور الإذعان والانقياد وعدم الاعتراض بأي وجه من الوجوه على أي أمر أمر بالله، وإن لم تظهر لي الحكمة ففيها مراغمة للشيطان، عبودية الرجل، الذبح عبودية. قال تعالى وجودنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها أطعام القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بعدين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله، وبشر المحسنين، شايفة تزيل الآيات؟ إحسان، أنا أعبد الله كأني أرى، أنا لم أرى الله لكن الله يراني. إحسان، إحسان في إيه؟ في كل شيء، إن البدن يبقى فيها إحسان، أطلع أفضل ما عندي وأطلع كرائم أموالي وأطلع أغلى ما أملك وأقدم الهدي ليه؟ لو انا واحده من الحجاج يعني، واشيل جيب احسن هدي واقدمه لله سبحانه وتعالى، ان انا بقدم ده تقاء رضا الله، فلابد ان يكون افضل واعظم شيء، لان ده من الاحسان، ان اعمل افضل الاشياء واقدم افضل الاشياء لله. الله سبحانه وتعالى لا ينال اللحوم ولا الدماء ولا حاجه خالص، امال ايه العله وايه الحكمه؟ التقوى، تقوى القلوب، القلب يبقى تقي، يعلم ان دي من شعائر الحج ومن مناسك الحج، فيبقى بيقدم أفضل ما عنده لأنه ربنا أمره بهذا فيفعل هذه العبودية مع الحب والتعظيم لهذا النسك. طبعا الحج بيذبح هناك الهدي المسلمين هنا المقيمين اللي هو غير حاج يعني عند كل أضحية نذبح الأضحية بنفس الكيفية أجهز أغلى الأموال أملك يعني أغلى أضحية وأجمل أضحية ما فيهاش لا عيب ولا عرج ولا عور ولا كل العيوب ونقي كده أجمى وأقوى وأحسن وشكل في خروف كده قوي سمين لقرنين كل المصاب وأقول هو ده أفضل ما يكون وأغلى ما يكون لو أملك المال ما أملكش خلاص بالنية إن شاء الله ربنا بيأجرك. فده الضحايا والهدايا وكل ده قربات إلى الله سبحانه وبتبقى يعني بيفضل الإنسان نفسه بيها ما يستحق. ابراهيم عليه السلام الله فدى ابنه اسماعيل بايه؟ بكبش. طيب ما احنا بنفدي انفسنا بهذه القربات وهذه الهدايا اللي مقدمينها ابتغاء مرضات الله. ده يوم الذبح. بعد كده طبعا الحاج له مناسك تانية يفعلها ويقوم بها ويقدم لله سبحانه وتعالى ما استطاع من الطاعة والإحسان والأعمال ثم يشرع له في يوم الحج في يوم النحر صباحا بعد ما يحصل تقصير الشعر وبعد ما يرمي الجمرة تحلل الحاجتين يبقى له التحلل الأول لو يفعل كل شيء إلا جماع النساء. فكما دخل الصلاة بتكبيرة الإحرام وخرج منها بالتسليم كذلك دخل الحج والمناسك بالتلبية لبيك اللهم لبيك ثم خرج من هذه المناسك من محظورات الإحرام يعني وتخلى هو ايه خلاص خرج من محظورات الإحرام يقدر بقى تعرف فيه أول ما محظورات الإحرام الطيب ما يمصوش والنساء لا والشعر ما يتقطعش والأظافر في محظورات مجالها الفقه يعني كان كل ده محظور عليه. يوم النحر خلاص عمل حاجتين من اربع حاجات يتحلى بهم التحلل الكامل. هو اتى بشيئين هو رمى الجمره وقصر او حلق لو كان رجل ومرأة تاخد جزء من شعره تحلل تحلل اول اباح ليه مكان محظور عنه هذه عبوديه ثانيه. امتى اقول ده لا النهارده كده قلت لبيك اللهم لبيك محظورات الاحرام بدات ما اقدرش لا رجل ياتي زوجته حلاله ممنوع على طب شعري اسرح بس ما ينفعش اقطع ولا اقص منه طب انا حره في الايام العاديه بصرح شعري لا ما ينفعش وكلمه انا حره دي غلط بعدين اقولها يعني لكن ان انا يعني في بلدي اعمل اللي انا عايز اعمله لا لكن انت دلوقتي في الاحرام ما ينفعش اقص شعري ما ينفعش اقص ضوافري ما ينفعش امس الطين وانا بحب لما اخرج من الحمام استحمى احط كده شويه برفانات ولا شيء لا ما فيش كل ده يبقى دخلت في محظور الاحرام من قام من اول ما قلت لبيك اللهم لبيك انتهيت من هذه المحظورات وحصل لي التحلل الاول عند ايه عند اول ما ارمي الجمره يوم النحر وبكده يبقى تحللت التحلل الاول يبقى بقى ايه التحلل الثاني بعد طواف الافاضه وذبح الهدي وابقى خلصت المناسك اللي هي فيها محظورات احرام ما كيفش محظورات بقى بيروح بقيت لي منها الى اخر نسك الهدي. اللي عايز اطلع له واطلع بيه من هذا الدرس انه يعني عبوديات للقلوب وشعور بعظمه الله وجلال الله وحكمة الله في كل أمر من الأوامر أمرنا به في الحج. كل منسك من المناسك لحكمة وكل مشعر من المشاعر لحكمة. ليه هنا ده المشعر الحرام وليه هنا مشعر الحلال وليه هنا أقف أدعو وليه هنا أستقبل القبلة في عند رمي الجمرة وأدعو وليه هنا أقف على الصفا والمروة وأدعو بأدعية معينة. وهنا حكاية كل حركة في الحج وكل عمل من الأعمال وكل نسك المناسك وكل مشعر من المشاعر ليه حكمة وليه عبودية معينة بحققها بامتثالي لهذا الأمر فأطلع من عبودية الحج كما ولدتني أمي. ده اللي عايز يرجع كما ولدته أمه يرجع بهذا الوصف بهذا الكيفية. لو أنت فعلا عايزة تحققي هذه العبودية وترجعي من الحج كما ولدتك أمك محتاجة تعرفي اللي احنا قلناه ده وأكتر وأكتر بكتير لكن هي كلمة قصيرة مختصرة عن عبوديات الحج عسى الله أن ينفع الحجات بها وعسى الله أن ينفعنا بها. إذا ذهبنا للحج نغير الأفكار اللي عشنا بيها إن أنا رايح الحج عشان يلا أرجع لأغراض معينة وخلاص يبقى سقطت من عليا الفريضة وانتهى الموضوع لا أنا عارفة أنا رايحة فين ولا جاية منين ولا العبوديات إيه ولا القلوب إيه ولا حاجة خالص. المسلمين يحتاجوا الآن مش لظاهر الإسلام نحتاج إلى الباطن نحتاج إلى قلوب لا نحتاج إلى أبدان تعبد نحتاج إلى قلوب تعبد تعبيد القلب للرب سبحانه وتعالى وإذعان القلب للرب سبحانه وتعالى وامتثال امر الله سبحانه وتعالى ده ما يحتاج اليه المسلمون الان، والامتثال الامر بالقلب قبل الجارحه، مش مساله جوارح ولا ابدان. اعمال الجوارح بقت كتير والابدان بقت كتير والقلوب في غفله وفي اعراض، وحتى لو هي بتشتغل بنفع الثمره قليله. واحيانا المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم يومئذ غثاء كغثاء السيل، اعداد كبيره جدا. شوفي في الحج 3 مليون، ده لو ال 3 مليون بتوع الحج دول على الصح زي ما احنا بنتكلم كده والله كنا كلنا الدنيا. مش حته بلد فلسطين مش عارفين حرارها، ها على الخريطه قد كده عجزه. عجزه ليه؟ لان اعمال ابدان، مفيش اعمال قلوب. قلوب مش معلقه بخالقها، مش معلقه ببارئها، مش فاهمين حاجه عن الله. فالاعمال في الظاهر كتير. 3 مليون ده كان كل الدنيا كلها، ده كانوا دخلوا على امريكا واليهود ولا نسفوهم وكانوا رفعوا رايه الاسلام لو كانوا مسلمين على الحقيقه. لكن للاسف 3 مليون وزيهم ملايين في بلادهم، لكن الكل غساء الى رحم الله، غساء كغساء السيل، اشكال وطرح ولحى وعبايات ولبس، لكن على الحقيقه لا. تعالي واللي انا بقوله ده واقع ومشاهد. تعالي اعملي في اي معاملات ماديه، في اي معاملات فيها انسانيه، في اي معاملات فيها ايثار، وشوفي بقى على حقيقه الانسان. ممكن حد قاعد دلوقتي يزعل، اقول اختبر نفسك كده، كل موقف فيه ايثار شوفي هتعملي ايه، موقف فيه عطاء شوفي عطائك قد ايه، موقف فيه تضحيه وريني الضحيه قد ايه. ضحيفه جدا جدا التضحيه، تضحي لك مره وبعد كده تطلب مع السلامه، تؤذرك على نفسها مره ده لو عملتها وبعد كده مش هكررها تاني. اديتيني اديكي، ما اديتينيش ما اديكيش، امال البنات بتطلق ليه؟ امال المصايب نازله عامله دلوقتي كل 10 عاملين احصائيه 7 منهم بيطلقوا ليه؟ لان تقول لك ما ادانيش مش هديه، وما عملليش مش هعمله، وزي ما يديني زي ما هو نفس القصه، تديني اديها كده كل حاسبها بالملي. لما بقينا عاملين زي الغابه، ايه السبب؟ لان بعدنا عن حقيقه الايمان وحقيقه الاسلام، وفضلنا في الظهر. حتى والناس رايحه تحج برضه في الظهر، محتاجين ان احنا نعيد تاني الحسابات، نرجع تاني انفسنا. نستشعر هذه الشعيره العظيمه جدا، الا هي شعيره الحج اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في افضل الشهور وفي افضل الايام، ايام العشره من ذي الحجه، ولهم الفضل ما لهم يعني. فاسال الله ان ينفعنا ويعلمنا، تجاوز عن سيئاتنا واخطائنا، جزاكم الله خيرا.